السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للزكاة، تقول أنا أعطي زكاتي لعمتي ولخالتي ولأقاربي، تقول هل يشترط أن أخبرهم بذلك؟ أخت الفاضلة، الجواب على هذه المسألة من قسمين. إذا كنت تعتقدين بأنهم لا يفهمون بأن هذه زكاة أو يعتقدون بأن مجرد قرض أو مساعدة، يجب عليك أن تخبرينهم، لأن هذه عبادة، هذه عبادة. أما إذا كنت أنت تعتقدين بأنه هم يغلب على ظنهم بأن هذه زكاة، وتعتقدين بأنك أنت تحرجين لما تقولين لهم هذا الكلام أو يصيبهم هم حرج، فما في بأس لو عطيتي، وما دام تعودوا منك في وقت الزكاة ويفهمون بأن هذا وقت زكاة أم أحمد في هذا الشهر وتعطينهم، فما في داعي أنك تخبرينهم. أما إذا كانوا لا ما يفهمون هذا المعنى، لابد من إخبارهم، لأنه ما تدين، قد يأتي يوم يقول خذي هذا القرض، يرجعون لك القرض على أنه يعتقدون بأنه قرض وهي زكاة، فتنبهي لهذا الأمر بارك الله فيك. أم أحمد أيضا تقول بأن زكاتها يعني مستحقة في شهر 5، تقول ممكن أخرها شهر أو شهرين. أخت الفاضلة، يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله في الوقت المحدد الذي حدده الشارع. بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين، ببلوغ النصاب وبحولان الحول. ومعنى حولان الحول مرور 12 شهر قمري، يعني يسمون الأشهر الهجرية الآن، إذا مر عليك 12 شهر قمري تخرجين زكاتك. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة ماله إلا لمصلحة راجحة. مثل إيش؟ والله الآن الفقير هذا مسافر أو غايب مثلا وينتظر عودته، ممكن يأخرها، يعزلها، يعني يخرجها من ذمته ويعزلها ويكتبها في ورقة، هذه زكاة فلان، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى رب عز وجل. كذلك مثلا ما وجد فقير في البلد ويريد أن ينقلها إلى بلد آخر، ممكن يأخر. أما يأخرها شهر شهرين مثل حالتك أم أحمد، تقولين والله أنتظر الإجازة حتى ينزلون الناس، هذا خطأ يا أخت الفاضل بارك الله فيك. يجب عليك أن تعطي الزكاة في وقتها، وألا تنتظري مواسم ولا إجازات. للأسف الشديد بعض الناس الآن يأخر زكاة المال، يقول حتى يأتي رمضان. ومن قال لك بأن الزكاة في رمضان أفضل من غيرها؟ من الذي قال؟ ما في عندنا نص، لا قرآن ولا سنة. ذيك الصدقة في رمضان صح، لها فضل عظيم. أما الزكاة فريضة، هذه يجب على الإنسان أن يخرجها في وقتها. ولما مثلا يعني يتفق جميع الأغنياء أو يتوافقون على إخراج الزكاة في رمضان، من للفقراء في بقية الأشهر؟ 11 شهر من للفقراء؟ ولذلك تنبه يا أخت الفاضل، أخرجيها في وقتها، وإذا جاء وقت الإجازات وعندك صدقة تصدقي عليهم بارك الله فيك. زاهر بارك الله فيه جالس في البيت، يقول أنا جالس في البيت وأجمع الظهر والعصر، هل يجوز؟ يا أخي زاهر بارك الله فيك، ما يصلح هذا الكلام. بالنسبة للصلوات المكتوبات يجب على المسلم أن يصليها في وقتها، كل صلاة في وقتها. يقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته ما دام أنه مقيم كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولذلك 5 صلوات فرضهن الله جل وعلا على العباد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع مرة واحدة من غير خوف ولا سفر في المدينة. وقال العلماء قال من أجل المرض حتى لا يحرج على المرضى، أما من لم يكن مريضا فلا يجوز له أن يجمع بمثل هذه الطريقة يا أخي زاهر بارك الله فيك. ولذلك تصلي كل صلاة في وقتها. بالنسبة لك كرجل تذهب إلى بيت الله عز وجل ما دام أنه قريب منك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. والمقصود يا أخي الفاضل بأنك تصلي كل صلاة في وقتها في بيت الله جل وعلا. أما إذا كان المسجد بعيد عنك بحيث أنك ما تسمع الأذان لو كان مجرداً عن هذه السماعات، بعيد كيلوات ويصعب عليك، ممكن تصلي في البيت. أما إذا كنت تسمع الأذان فيجب عليك أن تجيب، أن تلبي النداء. وكذلك إذا حصل عندك ظرف مثلاً مرض، المريض معذور ممكن يصلي في البيت، لكن ما يجمع إلا إذا احتاج. يعني ما كل مريض يجمع، إلا إذا احتاج مريض مرض شديد يشق عليه، يعني مثلاً يتوضأ لكل صلاة، يجمع أيضاً الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. معنى الجمع الصوري تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يعني قبل الأذان بعشر، قبل أذان العصر بعشر دقائق تصلي الظهر، وبالمجزوم بأن في هذه الفترة سيؤذن للعصر ثم تصلي وتكون مرتاح في مثل هذه الحالة. أما أنك تصلي في البيت يا زول ما يصلح، الله يرضى عليك، ما يصلح يا زول تصلي في البيت فقط، تقول والله أنا أصلي الصلاة أجمعها في البيت، أجمع الظهر والعصر. هذه في السفر، في السفر يجمع الإنسان ويقصر، أما في الحضر فلا، إلا اللي شرحت لك قبل قليل. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والأول ما حكم قراءة آيات دينية في الزواج، زي مثلا آية من آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وعدة آيات يعني دينية في الزواج، هل هذا جائز أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا موظف ومعلم وأحيانا أدرس الفترة المسائية، فأحيانا نصلي الظهر ما تمكنش من صلاة السنن الرواتب قبلية والبعدية. أول شيء نبي كيفية قضاء الرواتب قبلية والبعدية، وبعدين نبي نسأل يعني هل لو أني قضيتها الأجر نفسه لو أني صليتها في وقتها أو ينقص الأجر بالقضاء؟
طيب مشهدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك شيخ وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
مرحبا.
الله يعطيكم الصحة والعافية والسلامة إليك والخادم معك
وكل
المسلمين إن شاء الله
يا رب.
شيخ عندي سؤال إذا ممكن تحمى عليك.
تفضل أختي.
بنت أختي يعني عرفة، بيوم عرفة كانت الدورة اليوم الثامن إلها، يعني خلصت نظيفة وكل شيء وصامت اليوم عرفة، بس بيوم الثامن هي 7 أيام ونصفت وحتى نزلت هاي السائل الأبيض، وبعدين بيوم الثامن ماكو كل شيء بالتاكع، نزل دم شوية وسائل الأبيض. فهي سألتني قالت أنا شنو اللي أسوي؟ الشيخ يعني الحكم معرفتي ومعرفت معك بالبرنامج، قلت لها استمري يعني بالوضوء وصلي إلى أن أسأل الشيخ، واستمري بالصوم يعني صامت يوم عرفة. بعدين ورا يوم هم نفس الشيء نزلت عليها بعد ما نصت شوية بقطرات الدم يعني ويا السائل الأبيض. يعني هي ما تلحق تروحنا للغسل مثل يعني غسل الدورة ونظافتها، بس هي يعني بس
توضأ. طيب.
واستمرت في الصلاة، هل هذا صحيح أو لا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب. السؤال الثاني.
إن شاء الله. السؤال الثاني يعني بالنسبة لي يا شيخ، يعني أنا هسه عندي انزلاق بالعمود الفقري، ويعني صراحة ما أقدر أدلق على العفو رجلي أغسلها، فبس أدير عليها مي يعني يعني بس هيك يعني مي أنا أصطع. بس الحد يعني يعني ما كل الأعضاء مال الكاحل يعني
إيه؟
حق هناك.
طيب واضح
يعني السالفة جاهز لو لا
إن شاء الله أبشري.
شكرا جزيلا.
مرحب 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 أم علي. تفضل يا أم علي. وعليكم السلام. تفضل يا أم علي.
أنا يا شيخ هذا العام أنا يا شيخ أنا وزوجي هذا العام حقينا تمام
أم علي.
ايوه.
لا صوتك مو واضح، اعيد السؤال.
اقول لك هذا العام انا وزوجي حجينا.
اي.
ويعني حجينا نزلنا على يوم السابع.
يا اختي ام علي مش صوتك مش واضح، اعتذر منك والله اعتذر منك. تفضل يا زاهر.
هذا يا شيخنا.
مرحبا اهلا وسهلا.
الله يجزاك خير على الاجابات الاسئله، الله يعطيك العافيه.
باقي لك سؤال يا زاهر.
ايوه باقي لي سؤال
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
عندي سؤالين ثاني.
تفضل تفضل يا زاهر.
انت جزاك الله خير تكلمت عن الصيام بتاع الايام البيض.
اي
اذا كنت انا بصوم كل اثنين وخميس بالشهر يعني.
ايوه.
هل هذه تجزي صيام البيض؟
ان شاء الله يا زاهر.
والسؤال الثاني بالنسبه للدخان في جبل عرفات، يعني الواحد يدخن ولا عندنا احنا مثلا السودانيين يستعملوا هذا اسمه الصعود السفه هذه سيف صعود وهو في ولابس احرام وفي جبل عرفات ويدخن سجاير، حكم الشرع فيها ايش هذه؟
ان شاء الله تسمع الجواب.
الله يجزيك خير ان شاء الله.
تفضل يا حمود.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شيخي، يعني اليوم المسألة يعني كيف يحقق الإنسان المسلم في قلبه حب الله ورسوله؟
إن شاء الله يا
هل هناك في شروط معينة أعمال معينة لكي يعني تدوم هذه المحبة إلى أن يلقى الله؟
الله يحمد تسمع الجواب.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
من هذه؟ من أم علي؟ تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول يا شيخ عندي سؤالين أبغى أسأل.
يلا تفضلي.
أنا هذا العام حقين أنا وزوجي.
إيه.
ونزلنا يوم السابع يعني يوم الترويح بالليل والحمد لله حقينا وتيسرت لنا. بس زوجي محرم من هنا يعني محرم من الطائف ويقولوا عليه فدية تمام؟ بس يعني كان عندنا ظروف وكانت يعني مع زحمة الحج كذا وكذا ضاعت المحفظة حق زوجي بما فيها وما سوى فدية يعني ما فداء من عليه فدية وما فداء تمام؟ وبعدين سأل شيوخ قالوا لها الفدية في أي شهر يعني جايزة بس يقول العام الجاي وانت غدق فديه يعني تمام.
الآن الفدوى اللي عليه ما هو كونه ما أحرم؟
ما حرم من الطائف يعني نزل لمين مكة وحرم من مكة.
أي طيب إن شاء الله.
بس أنا الحمد لله حرمت من هنا أنا يعني حرمت يعني توضيت وقصرت يعني تقصرت يعني حرمت من بيتي.
تسمعين الجواب أم علي. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ الآن زوجي يعني يعاني من مشاكل يعني يقول ما أدري في به عين ما أدري في به سحر ما أدري يعني يروح عند شيوخ يجبرني انا يبغاني يروح عنده يروح معاه انا يعني خرجت على حالفه قلت له ما اروح انا حجيت بيت الله وما اقدر اروح عند اي شيخ مهما كان الامر يا شيخ الله يسعدك افتيني في هذا الامر.
والشيوخ هذول ايش سحره يعني؟
لا يعني قرقاه هذا بس ما هم حرام قران
رقات ها؟
ايوه رقاه قران بس.
ان شاء الله يا ام علي تسمعين الجواب. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأخ زاهر بارك الله فيه من الشارقة بالأمس يقول إذا عقد الرجل على المرأة وأراد أن يطلقها هل عليها عدة؟ أخ الفاضل بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة يعني كتب الكتاب عليها مثل ما يقولون الآن بالعامية وطلقها فإن المرأة ليس عليها عدة ولها نصف المهر، إذا لم يدخل بها لها نصف المهر وليس عليها العدة، ليس عليها العدة. أما إذا توفي عنها فتعتد عدة الوفاة وترثه ولها المهر كاملا. أما الصورة اللي ذكرتها قضيت الطلاق لا لها نصف المهر وليس عليها العدة. أمينة من عمان بارك الله فيها بالأمس تسأل تقول يعني نشاهد بعض الصلوات المشتملة على الخطب بعضها الخطبة قبله وبعضها الخطبة بعد الصلاة، تقول ما الحكمة في ذلك؟ أخت الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم ولا بد على كل مسلم أن يعلم وأن يقر بقلبه أن كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يسلم فيه وأن يؤمن به وأن يطيع الله عز وجل ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ولذلك ربنا جل وعلا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك أهل الإيمان أهل الإسلام عندهم التسليم لله والتسليم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الصدق والحق. يقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، ولذلك قال أبو بكر أنا أصدقه بأعظم من ذلك في قصة الإسراء والمعراج، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء، أصدقه بخبر السماء. ولذلك امتدح الله المؤمنين المصدقين بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هم الصديقون. وهذه رتبة عظيمة تأتي بعد رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك دائما أحوال الشرع كلها الواردة في الكتاب والسنة المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. والأمر الثاني، ما من عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات ولا قرب من القربات إلا وفيها حكمة وفيها غاية وفيها مقصد. هذه الحكم وهذه المقاصد منها ما هو ظاهر لنا مما يأتي تعليله في القرآن أو بيان أو في السنة أو مثلا بالاستنباط أحيانا كما قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأحيانا يجتهد العلماء فيستنبطون، ومنها ما لا تعلم حكمته. ومع ذلك أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، لكن الله عز وجل أحيانا يريد منا أن يرى المطيع من العاصي. ولذلك في مكة الآن الناس يطوفون حول الكعبة، طيب ما هي الحكمة؟ الله أعلم. يرمون الجمرات لذكر الله كما جاء في الحديث، صلاتنا الآن الركوع هكذا والسجود هكذا، كلها تسليم لله عز وجل. الأمر الآخر بالنسبة للجواب على سؤالك، النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخطبة الجمعة قدمها على الصلاة، بالنسبة لخطب العيد لا، الصلاة قبل الخطبة، بالنسبة لصلاة الاستسقاء يصلون ثم يخطو. قال العلماء، وهذا استنباط ما عندنا نص، قال العلماء بأن صلاة الجمعة خطبة الجمعة واجبتان، بأنهما واجبتان، ولذلك السعي إليهما واجب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولأجل هذا الصلاة الخطبة مقصودة والصلاة مقصودة أيضا. بالنسبة للخطبة في بقية الصلوات كلها على السنية والاستحباب، ولذلك في العيد مثلا المقصود الصلاة، الخطبة سنة. بمعنى أن الإنسان لو حضر خطبة لو حضر صلاة العيد وما حب يحضر خطبة العيد ما في شيء، ما أحد ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس، قال من أحب، في معنى الحديث من أحب أن يشهد الخطبة فليشهدها ومن أحب أن يذهب فلينصرف، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أذن للناس بعدم ولم يلزمهم بحضور الخطبة بالنسبة لصلاة العيد. أما الصلاة فلا، الناس أتوا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يظهر والله أعلم. أمينة تسأل تقول وردت في آيات الاستئذان يستأذنونك ويستأذنك، تقول بإثبات النون وكذا. أختي الفاضلة، هذه المسألة راجعة إلى الجانب اللغوي، الجانب اللغوي، ليس هناك حكمة مثلا أو شيء ممكن أنه يستنبط، لا، هي مسألة قائمة على الجانب اللغوي والإعراب. مثلا إنما يستأذنك إنما يستأذنك الذين مثلا، أو إنما السبيل على الذين يستأذنونك، لو جينا نعربها مثلا إنما أداة حصر أو كافة ومكفوفة، يستأذنونك إنما السبيل، طبعا ندخل على يستأذنونك فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف في محل نصب مفعول به مثلا. للآية الأخرى تجد السياق كله سياق إعرابي، بالمعنى سياق إعرابي، ما في شيء ممكن يقال والله هذه فيها معجزة أو فيها آية أو فيها مثلا علامة أو فيها فرق بين اللفظة، لا، وإنما السياق الآية هو الذي يحتم قضية ثبوت النون أو حذفها من الكلمة. بارك الله فيك. أم محمد تقول من ليبيا، تقول هل ما حكم قراءة آيات من القرآن بنية الزواج، مثل قول الله عز وجل من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، الآيات وما بعده. أختي الفاضلة، لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا في قول أحد من أئمة المعتبرين أن المرأة إذا أرادت الزواج قرأت هذه الآيات أو قرأت أي آية من القرآن، ما عندنا شيء من هذا القبيل، ما عندنا شيء. وإنما المشروع في حق المرأة والمشروع في حق الرجل أولا الدعاء، تدعو الله عز وجل بأن يختار لها الزوج الصالح، يعني تقول اللهم ارزقني الزوج الصالح، وتدعو يعني تستثمر الأوقات التي هي مظنة الإجابة، مثل في السجود مثلا لما تصلي السنن، مثلا في قيام الليل الثلث الأخير من الليل ما بين الأذان والإقامة مثلا، هذه الأوقات طيبة، وتسأل الله الزوج الصالح. الأمر الثاني بذل الأسباب والوسائل، ولذلك مثلا والد الفتاة يجوز أن يعرض ابنته على الرجل الصالح، والبخاري بوب باب على هذه المسألة وذكر حديث عمر بن الخطاب لما عرض حفصة على أبي بكر وسكت، وعرض على عثمان وسكت، فحصل في نفسه شيء، لماذا سكت؟ لأنهما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حفصة، يعني يريد أن يخطبها، وفعلا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت أم للمؤمنين. ولذلك لا بأس لوالد الفتاة أخو الفتاة مثلا أن يعني بشكل طبعا يعني ما يخرم المروءة ولا يعني كذا بشكل فيه حشمة وكذا، يخبر الناس يقول والله عندنا بنت يعني في سن زواج، عندنا كذا. الأم أيضا تخبر النساء الطيبات الصالحات، إذا أحد سألكم عن بنت يعني يريد أن يقترن بها صالح، عندنا بنت. هذه الأسباب أخت الفاضل وهذه الوسائل. أما أني أقرأ والله قرآن مثلا آيات أقول والله هذه مخصصة للزواج، هذا ما ثبت في شيء، بارك الله فيك. أم محمد تقول بأنها هي معلمة وتدرس في الفترة المسائية، تقول أحيانا نصلي صلاة الظهر مثلا الصلوات المفروضة فتفوتنا السنن القبلية والسنن البعدية، تقول ما العمل في مثل هذا الأمر؟ هل نقضيها وهل الأجر يثبت؟ أخت الفاضل، أولا نص أهل العلم على مشروعية قضاء السنن الرواتب إذا فاتت المصلي، سنن الرواتب وليس السنن المطلقة، إذا فاتت المصلي، ويستدل لذلك بما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر، قالوا سألته فقال بأن الوفود أشغلته عن صلاة السنة الراتبة البعدية، فكان يقضيها بعد العصر عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثبت من حديث عائشة. والمقصود بأن من فاتته السنة الراتبة قضاها، يعني مثلا شخص فاتته سنة صلاة الفجر القبلية مثلا يقضيها بعد الصلاة أو يقضيها وقت الضحى، إنسان فاتته السنن القبلية صلاة الظهر أو البعدية يصليها في وقتها قبل صلاة العصر، إن ما تمكن إلا بعد العصر قضاها ولله الحمد، والأجر مكتوب بارك الله فيك، إذا صليتيها يكتب لك الأجر بإذن الله جل وعلا. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم شدة بارك الله فيها من العراق، تقول عند بنت أختها تقول يوم عرفة صامت، وكانت قبلها الدورة، تقول كملت اليوم الثامن يعني يوم عرفة الثامن، تقول هي دورتها 7 أيام، تقول بعد ذلك نزل عليها قطرات من الدم مصحوبة بسائل أبيض، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضلة أم شدة بارك الله فيك، بالنسبة لبنت أختك هذه ما دام أن دورتها 7 أيام ورأت الطهر ثم صامت يوم عرفة فالحمد لله، هذه نعمة من نعم الله، من الله عز وجل عليها بالصيام. تقولين والله نزل عليها الدم بعد ذلك يعني بعد يوم عرفة نزل عليها قطرات من الدم، إذا كان قطرات مصحوبة بسائل أبيض فهذه ليست بشيء، هذه بقايا، لأن الحيض طبعا هو السيلان أن يسيل الدم، أما وجود قطرة مثلا أو قطرتين خاصة مصحوبة بسائل أبيض فهذا دليل على أنها طاهر يعني طهرت، وإنما هذه بقايا بارك الله، فطمنيها. ولو افترضنا مثلا بأنها حصل يعني أن الدورة نزلت في عرفة ما تقضي هذا اليوم، يعني بالنسبة للصيام يوم عرفة موظف في هذا اليوم يوم 9 ذي الحجة، بالنسبة للصلوات لا تحتاط مثل ما ذكرت أنت، لأن هذه تعتبر يعني علامة حيض، عفوا علامة طهر، حتى ولو كان وجود قطرة أو قطرتين يعني مصحوبة بهذا السائل الأبيض فقولي لها تصلي وتكمل صلاتها بارك الله فيك. أم شدة تقول عندها انزلاق يعني في العمود الفقري، تقول ما أستطيع أنزل لأغسل رجلي في الوضوء فيعني أصب الماء على القدمين، هل هذا جائز؟ نعم جائز يا أخت الفاضل، وشفاك الله وعافاك. بالنسبة لك أنت ما دام عندك مشكلة في الظهر وما تستطيعين غسل قدميك لا رفعها على مثلا على المغسلة أو أنت تنزلين لها، فترشين الماء عفوا تصبين الماء صبا عليها بحيث يسيل الماء على القدم، وتتأكدين بارك الله فيك من العقب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما توضأ بعض أصحابه في سفر وكانت أعقابهم تلوح يعني ما يصلها الماء صرخ بأعلى صوته قال ويل للأعقاب من النار وأنت تستطيعين يعني قدمك الثاني بأصابع قدمك الثانية ما دمت عاجزة أنك تفركينها، يعني العقب آخر القدم تفركينها بأصابع رجلك الثانية وتستعملين رجل هذه ورجل هذه، أو تجيبي لك طشت مثلا وتنقعين رجلك فيها مثلا بنية غسلها في الوضوء. والحمد لله المسألة سهلة بارك الله في الجميع. في بعض الناس ما شاء الله يعني عنده طريقة جيدة، الآن الهوز هذه يسمونه الهوز أو الشفاط هذا حق الماء يصب على رجله ويبلغ رجله بالماء، طبعا يوجد عند بعض الناس وبعض الناس قد لا يوجد عنده، يصب من يعني من هذا الشفاط أو من هذا الذي يضخ الماء بقوة يستعملونه في دورة المياه يغسل رجليه والحمد لله. الأخ زاهر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع هل يجزي عن صيام الأيام البيض؟ نعم يا أخي الفاضل يجزي، إما أن يصوم الإنسان هذه أو يصوم هذه، ومن صام الاثنين والخميس فقد صام الأيام البيض، عفوا فقد صام ثلاث أيام وزيادة، صام ثلاث أيام وزيادة. هذا على قول من يرى بأنه من صام ثلاث أيام من الشهر ولا يقيدها بالثلاث ب13 و14 و15 من الشهر القمري، ولذلك إذا اكتفى بالاثنين والخميس فيرجى أن يكتب له الأجر، بل هو زيادة ولله الحمد. وإذا استطاع أن يجمع بين اثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض اللي 13 و14 و15 فهذه حالة أو مرتبة طيبة وحالة طيبة، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. زاهر يسأل يقول يعني للأسف في بعض الناس في عرفات يدخنون، وبعض يعني جماعته يقول يشربون أو يستخدمون السعوط هذا اللي هو مثل التمباك أو شيء من هذا القبيل. يسأل يا زاهر بارك الله فيك، يعني حقيقة والله مثل ما تألمت أنا أتألم، وكل صالح وناصح يتألم لأحوال بعض المسلمين، خاصة للأسف الشديد في أوقات الطاعة وفي أزمان الطاعة وأزمان العبادة للأسف تجدهم يعصون الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الجميع الهداية في عرفات، هذا اليوم أعظم يوم يمر على الإنسان في حياته، هذا رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، هذا اليوم أفضل يوم يمر على الإنسان منذ أن ولده الله عز وجل. ولذلك من حج الحج المبرورة يرجع كيوم ولدته أمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما ذكر أخوي زاهر، شوف الآن بعض الحجاج نسأل الله لنا ولهم الهداية أبدا عندهم شيء من الذنوب والمعاصي من ضمنها الدخان، ويقول لك والله يا أخي مكروه، حتى لو كان مكروه بربك تستعمل المكروه الآن في الآن تستطيع تستعمل الدخان في المسجد؟ ها أحد يستطيع يدخن في المسجد؟ ما أحد يستطيع، ولا أحد يفكر أصلا أنه يدخن في المسجد، لأن سيتعرض للضرب وسيتعرض للإهانة. لماذا حتى على قول من يقول مكروه مع أنه حرام، والأطباء يكادون يجمعون على أن الدخان سبب من أسباب جملة من الأمراض ومن ضمنها السرطانات والعياذ بالله بأنواعها. والمقصود يا أخي الفاضل بأن هؤلاء عليهم أن طبعا علينا نحن جميعا أن نقدم لهم النصيحة وأن نذكرهم بالله ونخوهم بالله، نقول بأن هذا عمل غير صالح خاصة في هذا الزمن في هذا الوقت وفي هذا المكان. جمع الله عز وجل للإنسان شرف المكان وشرف الزمان، والله عز وجل يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه ليست هي المخالفة التي يرتكبها كثير من الحجاج، يعني من المخالفات وللأسف الشديد يعني هذا التصوير الآن الحاصل عند بعض الحجاج، أصبح الحاج شغله الشاغل وقلقه الساهر وهمه الأكبر يصور كيف يلتقط صور يعني في كل مكان، عند الكعبة وبين الصفا والمروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرات. سبحان الله العظيم، أنت رايح استوديو؟ رايح تحج ولا رايح استوديو؟ أنت رايح تحج ولا رايح تسوي لك معرض صور؟ ما أدري سبحان الله العظيم، يعني هذه الصور هذه والعياذ بالله مفسدة حتى للإخلاص اللي في قلب الإنسان. يأتي الإنسان يقول والله شوفوا أنا حجيت وأنا كذا وأنا في لباس الإحرام، هذا خطر على الإخلاص، خطر على العبادة اللي أنت رايح لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما لبى ماذا قال؟ قال لبيك اللهم حجا وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا التصوير وهذا العبث اللي يحصل من بعض الحجاج الله يهدينا وإياهم لا شك بأنه أمر خطير، أمر خطير، أمرهم عند الله عز وجل من حيث القبول أو عدم القبول، هذه عند الله عز وجل. لكن نحن أمرنا بأن نوجه النصيحة، ننصح، نعظ، نذكر، نخوف الناس بأن يتقوا الله عز وجل، يتقون الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، في هذه الطاعة. هذا مثل ما ذكر أخونا زهر قضية الدخان، يشربون هناك في 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 وهم متلبسون بالإحرام، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطر. لكن قضية يعني كون الدخان مفسد للإحرام، لا، ما يفسد الإحرام يا أخوي زهر، إحرامهم صحيح إن شاء الله وحجهم صحيح، لكنه اشتمل على شيء مكروه. الآن أسأل كل حاج، أسأل كل حاج، أنت الآن لما ذهبت إلى الحج تريد أن تذهب وترجع بحجة مبرورة غفرت جميع ذنوبك، ولا فقط تذهب وترجع فقط لإسقاط يعني فريضة الإسلام؟ كل عاقل، كل عاقل يقول لا والله أنا أريد أن أرجع كيوم ولدتني أمي، خالي من الذنوب ونظيف من الأوزار والآثام. طيب كيف تأتي بمثل هذه المعاصي؟ هناك ولله الحمد أناس من الحجاج اللي يحرصون على الخير، يحرصون حتى يمسكون ألسنتهم ما يتكلمون، ويعني يخلون بربهم عز وجل ذكر ودعاء، خوفا أن تذهب هذه الحجة ولا تكون مبرورة. كثير ولله الحمد أغلب الحجاج على هذا الأمر، لكن بعض الحجاج حقيقة ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بمثل هذه المعاصي وهذه الآثام. محمود بارك الله فيه يسأل يقول كيف يحقق المسلم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت هذا في القلب؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن محبة الله عز وجل محبة شرعية، ومحبة الله يجب أن تكون فوق كل محبة، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة شرعية وهي تابعة لمحبة الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. فقال عمر من باب الاختبار قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال لا يا عمر، إلا نفسك. قال لا يا عمر. فقال يا رسول الله ونفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن. قال العلماء الآن صح إيمانك، أو قالوا كمل إيمانك، والمسألة فيها كلام. والمقصود بأن لا يمكن أبدا لأحد أن يؤمن الإيمان الصحيح إلا بمحبة الله عز وجل، ولا يؤمن الإيمان قيل الصحيح وقيل الكامل إلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المحبة أولا لابد حتى تثبت في القلب تشتمل على الإقرار في القلب والاعتراف والتصديق الكامل التام بأن ما من نعمة أنعم الله، ما من نعمة ظاهرة وباطنة عند الإنسان إلا هي من الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا وأنعم، وقال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الثاني أن نقر ونعترف بأن الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب هدايتنا، وسبب من أسباب إنقاذنا من الظلمات ومن الكفر ومن الإشراك إلى نور الإسلام والإيمان. ولذلك حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نحبه محبة تفوق كل محبة، حاشا محبة الله جل وعلا. الأمر الآخر من علامات محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كثرة الاتباع، طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مظهر من مظاهر المحبة. لأن الناس ما في أحد إلا يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن اللي يصدق ذلك أو يكذب ذلك هي الأعمال، هي الأعمال. ولذلك قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكثير من الناس دعواه مغشوشة وكاذبة، يقول والله أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما جئت لترى أعماله وأفعاله مخالفة للنبي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا بربك يكون فعلا صادق في دعواه؟ إن المحب لمن يحب مطيعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. الأمر الآخر أخي الفاضل كثرة الارتباط بآيات الله، بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى وبهذا القرآن العظيم والتدبر هذا الكتاب، هذا سبب من أسباب تعميق وتكريس وتثبيت المحبة بإذن الله جل وعلا. في الجانب المقابل كثرة الاتباع لهذا النبي، بل التسليم له التسليم الكامل وطاعته الطاعة الكاملة وعدم معصيته عليه الصلاة والسلام، كل هذا بإذن الله مما يثبت الإيمان في القلوب. وإن شاء الله للحديث سنخصص له موضوع خاص يا أخي الفاضل، لأن نحن الآن في إجابة على أسئلة، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقة كاملة. تفضلوا. من؟ أم علي. أم علي تفضلوا. تفضلي أم أسامة. أم أسامة تفضلي. طيب أم علي بارك الله فيها من السعودية، تقول بأنها هذه السنة حجت هي وزوجها، تقول والحمد لله حجج، لكن زوجها تقول ما أحرم، يعني ما لبس لباس الإحرام، هكذا تقصد، وإلا الإحرام أصلا هو نية الدخول في النسك في القلب، محل القلب، أما هذا يسمى لباس الإحرام. فإذا كان زوجك ما قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أصلا ما حج هذا، وأنا أعتقد بأنه قال هذا الشيء. أنت تتكلمين على مسألة لباس الإحرام، فتقول بأن يعني استفتوا العلماء فقالوا له بأنه إيش عليه فدية. تقول قالوا له السنة الجاية إذا جيت. لا يا أخت الفاضلة، كيف السنة الجاية؟ الآن اليوم الآن زوجك يروح المصرف معروف عندكم هناك، يعطيهم قيمة الفدية وهم يبعثونها المكة يذبحونها هناك، ما في داعي أن يأخرها إلى السنة القادمة، الآن اليوم لا يتأخر أبدا. إذا استطاع اليوم ولا بكرة يروح للمصرف عندكم هناك ويقول له أنا علي دم أذبحه في مكة، ويدفع لهم مبلغ ويعطونه وصل، وهم يتولون الذبح، بهذا يتم حجه ولله الحمد والمنة. تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أطابقكم الله.
مرحبا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة، الله يجزيك الخير.
تفضلي.
السؤال الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الأربعاء ظهرا فاستجيبت عصرا، ويرى بعض أهل العلم أن يعني استحباب الدعاء في هذا الوقت من هذا اليوم، فما صحة ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بعض المشايخ أيضا يرون أن الهدايا التي تهدى في الخطبة وعقد القران تدخل من ضمن المهر ويحق للزوج استرجاعها إذا فسخ العقد، فما صح ذلك يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، يعني من المعلوم أن غير المسلم لا يدخل المسجد، فما مشروعية دخول عمال كفر إلى المسجد لإصلاح أعطال فيه؟
طيب أم محمد.
أستاذكم الله.
مرحبا. أم محمد فضل من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، كيف ممكن نحمي نفسنا من العين، من الحسد يعني؟
أي نعم.
هل طبعا أكيد الآيات المعوذات أكيد نقرأها، بس جائز إنه الذبح؟
كيف الذبح؟
يعني ذبح خروف أو أضحية نشتري ونذبحها، ممكن أن؟
إن شاء الله.
مثلا إحنا عندنا بالعراق يعني تقاليد، نشتري بيت، نذبح، نشتري أي شيء، سيارة، أي شيء.
إن شاء الله محمد إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله.
ممكن سؤال ثاني؟
ممكن، تفضلي. ممكن.
نعم، إحنا عندنا أموال مشغليها، بس الصعوبة نسترجعها، يعني نعطيها لجماعة يشغلوها يعملونها، يعني بس بصعوبة نسترجعها، فشلون الزكاة عليها؟
يعني نعم. عفوا، كيف انتم الان حاطينها في شغل، يعني في عمل، مش
نعم
قرض.
نعم.
مش قرض يعني،
بس من نريد، العفو يا شيخ، من نريد نحتاجها بصعوبه ينطون اياها، يعني يتعذرون يقولون مثلا ما موجود تحت ايدنا هذه الاموال، او فكيف ممكن الزكاه وهي مر عليها سنه؟
اختي الفاضله ام محمد، يعني هذه الاموال تحولت الى مواد، تحولت الى شركه، الى كذا، ولا يعني بقيت اموال رؤوس موجوده كراس مال؟
لا لا يا شيخ، تحولت. نعم
تحولت. طيب ان شاء الله، ان شاء الله يا محمد. مرحبا. طيب ارجع للاسئله. ام علي ايضا بارك الله فيها من السعوديه، تقول بان زوجها عنده مشاكل وكذا، ويعني نشك بانه عين، تقول يذهب الى الشيوخ، وتقول يعني يجبرني على اني اذهب معه، تقول انا ما اذهب، انا حجيت وكذا. سالتها طبعا ام علي، قلت لها يعني ايش الشيوخ هذول، سحره ولا؟ قالت لا، هذول رقاه. اختي الفاضله، اولا بالنسبة للإنسان إذا عانى شيء من المشاكل، أو رأى أشياء مثلا يعني تغيرات في جسمه، في نفسه، في عقله، في كذا، عندنا طريقان، وهذين الطريقين مشروعان ولله الحمد. بالنسبة للطريق الأول يذهب إلى الطبيب يعالج عند الطبيب. أحيانا قد يكون هناك مرض عضوي يؤثر على الجانب النفسي، الجانب العقلي، الجانب الروحي، يؤثر. موجودة أمراض الآن تؤثر سلبا حتى تجعل بعض الأمراض العضوية تجعل الإنسان يتوتر، تجعل الإنسان يحزن، تجعل كذا، فيذهب إلى الطبيب ويصنع كشف كامل. وأنا طبعا ما أريد أن أخذ دور الطبيب الآن أو دور كذا، لا، ومعروف والناس تعرف هذا الشيء، يعطيه تحاليل مثلا ويعرف إذا والله ما في شيء وسليم. هناك عندنا الجانب الشرعي وهي قضية الرقية، وأهم شيء أن الإنسان نفسه هو الذي يرقي نفسه. فأخبر زوجك يتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله عز وجل ويقرأ على نفسه مثلا الفاتحة 7 مرات يعني في النهار، 7 مرات في الليل مثلا، القواقل 3، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس مثلا، آية الكرسي، الآيات التي مشتملة على أسماء الله تعالى الحسنى، الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما مثلا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. وأدعي موجود الحمد لله حتى فيها كتيبات، يعني اجتهد بعض طلبة العلم في جمعها وكذا، وهي صحيحة ولله الحمد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز للإنسان أن يستعين براقي، مع أن هذه أنا يعني دائما أقول خليها مرحلة أخيرة ما يلتفت لها الإنسان، يعني كما يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه. فكلما الإنسان بنفسه اعتمد على مولاه، اعتمد على خالقه، دعا الله وتضرع إليه وانطرح على عتباته وتعرض لنفحاته، هذا أكمل وأفضل. لكن لو أنه طلب رقية ما في بأس، وإن كان هذا طبعا ينقص كمال التوكل على الله عز وجل، لكن إن طلب لا حرج في ذلك إذا كان الراقي صالحا سليم الاعتقاد على الهدي النبوي، ليس من أهل الدجل العرافين أو الكهان أو السحرة أو المشعوذين، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء الذين قد باعوا دينهم ويريدون أن يضلوا الناس. فإذا كان الراقي معروف ومشهود له بالخير وبالصلاح والاستقامة، وأيضا مشهور باتباع السنة وما عنده بدع ولا خرافات ولا تعلق بالجن ولا كذا، ما في بأس. ولو ذهبت معه ما في بأس يا أختي الفاضل، اذهبي معه، قد يحتاجك زوجك مثلا، قد مثلا يقرأ عليك أيضا الراقي، قد يفهم زوجك بأن والله المسألة يعني بينك وبين مثلا إذا كان عين على البيت كله وعلى الأسرة كله، ما في بأس لو ذهبت معه، بشرط أن لا يخلو بك الراقي بارك الله فيك. خلاص أعتذر أم محمد الله يرضى عليك من الفجيرة، أم محمد من العراق أيضا، إن شاء الله غدا موعدي معكم بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله أجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.